إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الحق جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين. لما تحدثت الآيات السابقة عن بني إسرائيل، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب التوراة على نبيه وكليمه موسى عليه السلام، ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ثم أخبر الله بني إسرائيل في هذا الكتاب، كما أخبرنا أيضا في القرآن عما أخبرهم به في هذا الكتاب، أن الله عز وجل أخبر وأعلم بني إسرائيل أنهم سيفسدون في الأرض مرتين، سيفسدون إفسادات كبيرة، ولكن هناك إفسادين عظيمين، وكل إفساد من هذين يعقبه هلاك لهم وإزالة لهذا الإفساد. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، أي المرة الأخيرة، الإفساد الآخر، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ولقد تحدثنا في الحصة الماضية عن هذه الآيات الكريمات بما لا يحتاج إلى الإعادة، وبينا أن هناك تفسيرين: تفسير قديم وتفسير حديث. تفسير قديم أغلبه بل جله منقول عن الإسرائيليات، وأن هذين الإفسادين حصلا قبل البعثة النبوية، قبل الإسلام. وأن هناك تفسير حديث أو حادث، وهو أن هذا الإفساد أو هذين الإفسادين حصلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. تلا الإفساد الأول، يعني أن العباد بعثنا عليكم عبادا لنا هو محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأزالوا الإفساد من الإفساد الأول من الجزيرة العربية، وأن الإفساد الثاني حاصل الآن وسيأتي إن شاء الله، يعني عبادا صالحين يزيلون، سيأتي الله بعباد صالحين يزيلون الإفساد الثاني، والله أعلم. ثم عاد القرآن الكريم لبيان فضل القرآن. القرآن يتحدث عن نفسه، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. فالله عز وجل لأن مضمون الصورة التي ابتدأت بقوله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أكرم الله محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزة الإسراء والمعرج، وأن هذا الرسول هو نبي موحى إليه، وأنه أنزل الله عز وجل عليه الكتاب، وأن هذا الكتاب هو كتاب عظيم. إن هذا القرآن يهدي التي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فكتاب الله عز وجل الذي هو القرآن كتاب جليل كتاب عظيم يهدي أتباعه ومن آمن به إلى الطريق التي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا كان القرآن يهدي التي هي أقوم فمن تمسك به وعمل بمقتضاه فلا يضل ولا يشقى ولا يقع له ما وقع لبني إسرائيل ولا يحصل له ما حصل لبني إسرائيل من قبل. فإن التمسك بهذا الكتاب والعمل به كاف للنجاة وللفوز في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى إن هذا القرآن، إشارة إلى الحاضر اللي هو حاضر في أذهان الناس، إن هذا القرآن يهدي للتي أي ما كان نزل منه أو القرآن كله يهدي للتي أقوم، يعني يرشد ويوصل إلى الطريق الأقوم. وأقوم هو فعل تفضيل للقويم. إن هذا القرآن يدعو للأمور القويمة الصالحة العادلة، يهدي التي أقوم أي لما هو أصلح وأعدل وأفضل. فالقرآن الكريم يدل من اتبعه ومن تمسك به، يدعوه إلى كل خير وإلى كل فضل وإلى كل عدل وإلى كل ما فيه نفعه وصلاحه في دينه ودنياه. إن هذا القرآن يهدي يعني يرشد ويوصل للتي هي أقوم أي للطريق، لأن التي صفة لموصوف محذوف، للتي هي أقوم أي لطريق هي أقوم وأعدل وأصوب. وهذا تفضيل لبيان على أن هذا القرآن من تمسك به فلا يضل أبدا، كما قال عليه الصلاة والسلام تركتم إني تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعضي أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن فالقرآن الكريم هو صمام النجاح، وأن من تمسك به لا يضل أبدا، كما قال تعالى في سورة طه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى. فمن أراد أن يحفظ من الشقاء وأن يحفظ من الضلال وأن يمتلك الهداية والفلاح والنجاة والخير في الدنيا والآخرة فعليه أن يرجع إلى هذا القرآن الذي هو دستور الله عز وجل إلى الناس، الذي هو منهج حياة للعباد. فإذا عملوا به وساروا عليه وتمسكوا به فمن تمسك به نجا ومن أعرض عنه هلك وشقى في الدنيا وفي الآخرة. من حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن قال به صدق، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم في كل شيء، في كل مسألة، في كل مشكلة، في كل شأن من شؤون الحياة. ادعوك القرآن إلى التي أقوم. إن هذا القرآن يهدي من أراد هذه الهداية، ومن أراد أن يكون القرآن هو دستوره وهو منهج حياته وهو الكتاب الذي يرجع إليه في لحل قضاياه ومشكلاته، فإنه يهديه ويدله ويرشده ويوصله إلى الطريق الأقوم، إلى الطريق الأفضل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن الكريم الذي قال فيه الجن لم يجدوا أن يقولوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، إن سمعنا قرآنا عجبا، هذا وصف الجن، الجن وصف القرآن، لم يجدوا وصفا إلا هذا الوصف الدقيق، قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، إن هذا القرآن يهدي إلى الرشد، يهدي التي أقوم. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، هكذا قال الجن وكما قال الله على لسان الجن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إذا كان هذا القرآن يهدي التي هي أقوم فلا يخاف على المسلمين من الضلال ولا يخاف عليه من الفساد ما إن عملوا به، ما إن تمسكوا به، ما إن تدبروه وحفظوه وعملوا بمقتضاه، فإنهم لن يضلوا أبدا ولن يشقوا أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يدل القرآن على أفضل السبل، فما من شيء إلا وقد بينه القرآن الكريم إجمالا أو تفصيلا، علمه من علمه وجهله من جهله. حتى إن الأحاديث التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء منهم الإمام الشافعي قال كل الأحاديث مستنبطة من القرآن، لكن عقول عامة الناس تعجز عن إدراك هذا الاستنباط، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من المقدرة ومن الفهم ومن الإدراك ومن معرفة مراد الله من القرآن ما لا يستطيع الناس أن يصلوا إليه. ثم إن العلماء ينهالون ويأخذون من هذا القرآن كل على حسب مقدرته وعلى حسب إدراكه، المهم أن كل شيء في القرآن، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي شيء يريده الإنسان فعليه أن ييمم وجهه شطر كتاب الله إلا ويجد فيه مبتغاه ويجد فيه حلا لمشكلته ويجد فيه بطبيعة الحال ما ترتاح إليه نفسه ويطمئن به قلبه ويعني تنتهي مشكلته بطبيعة الحال. إذن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن قرأت أن بعض العارفين بالله المشتغلين بالقرآن يعني وقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح المؤمن تخرج كما تخرج الشعرة من العجين، روح المؤمن تخرج من جسمه طبعا من جسده كما تخرج الشعرة من العجين، هذا موجود في الحديث، روح المؤمن تخرج كما تخرج الشعرة من العجين، وروح الكافر تخرج كما يخرج الشوك من الصوف المبلول، نعم يعني بشدة حتى تتقطع معها، لا يمكن أن تزيل بطبيعة الحال أن تزيل الشوك من الصوف المبلول، يعني الصوف عادة يكون صعب بس تزول إلا بأن تقطع أجزاء من الصوف، فما إذا كان مبلول يكون فيه شدة أكثر حتى تأخذ معه جزءا من الصوف حتى يمكن فتتقطع معه الأوصال والشرايين والأعصاب. فقال هذا العارف قال فبدأت أتأمل في القرآن الكريم، أتدبر في القرآن لعلي أجد ما يؤيد من أي موطن، يعني أي آية في القرآن الكريم يعني تؤيد هذا الحديث إن روح المؤمن تنزع كما تنزع الشعرة من العجين. قال قرأت القرآن كله وتدبرته فلم أجد آية يعني تدله أو ترشده إلى هذا المعنى أو تقربه من هذا المعنى. قال فكنت فنام الرجل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله، الله تعالى يقول ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وأنا بحثت القرآن قرأت القرآن فلم أجد ما يؤيد هذا الحديث الذي ذكرنا عن قريب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بسورة يوسف فإنك تجد فيها ما يؤيد هذا المعنى. فعاد الرجل يقرأ هذه السورة يتدبرها يتأملها، قال فوجد هذا المعنى في قوله تعالى وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. قل فيش من علاقة أيدي وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، قال هي أنه الآية هذه تشير إلى أن هؤلاء النسوة لما عرض عليهن يوسف عليه السلام بجماله الخارق فاشتغلن به وقطعنا أيديهن ولم يشعرن بالألم من شدة حسن ما رأين. فكذلك روح المؤمن حينما يرى الملائكة ملائكة الرحمة بصورهم البهية الجميلة، والمؤمن يعني عند قبض روحه يرى مكانه في الجنة بما فيها من نعيم وحور عين وقصور، فينسى الألم، ألم النزع لا يشعر به ولا يحس به لأنه يشغل بهذه الرؤية بهذه الصورة. فهنا وجد بطبيعة الحال ما يؤيد هذا الحديث. هذا طبعا استنباط بعيد بعيد عنا نحن وأمثالنا يعني، لا يعني يعجز الإنسان، ولكن أكيد أنه في القرآن كما قال الشافعي كل حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فله ما يصدقه في القرآن. لكن يعني هناك كما قلنا مدارك الناس تتفاوت في هذا الأمر، وكما قال الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه حينما قيله هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، قال أبدا. هذا رد على ما يدعيه الشيعة بأن أهل البيت عندهم أسرار وعندهم علوم وعندهم أشياء لم يعرفها كافة الناس. قال لا، والذي فلق الحب وبرأ النسمة ما خصنا الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، كأنه بس أحكام أخذها على صلى الله عليه وسلم كتبها، إلا في هذه الصحيفة أو فهم من يؤتيه الله في القرآن، أو الفهم يعطيه الله للإنسان يفهمه من القرآن ما لا يفهمه الناس الآخرون. هذا هو لموجود طبعا. إذن إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، يدل على أفضل السبل، أفضل الحلول لكل القضايا لكل المشاكل، فعليك أن ترجع إلى القرآن. ولذلك الأمة إذا فرطت في القرآن، فرطت في فهمه، فرطت في تدبره، فرطت في العمل بمقتضاه وبالعمل وتحكيمه والوقوف عند حلاله وحرامه، فحينئذ ممكن أن تضل وأن تزيغ. أما إذا تمسكت به فإن الله عز وجل حفظ لها هذا الكتاب من التبديل ومن التغيير ومن التحريف، الأمر الذي لم يحصل الكتب السابقة، وحفظ الله هذه الأمة من الضلال ومن الضياع ما إن تمسكت بهذا القرآن، ما إن عملت بمقتضى هذا القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر يهدي التي هي أقوم في كل شيء، في العقائد، في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات، في كل شأن من شؤون الحياة، في كل ما يحتاجه الناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. يبشر المؤمنين بماذا؟ المؤمنين بماذا؟ بمن؟ المؤمنين به، الذين آمنوا وعملوا بمقتضاه. يبشر المؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، آمنوا بهذا القرآن وعملوا بتوجيهات القرآن وعملوا الصالحات التي أوصاهم القرآن أن يعملوا بها، هؤلاء لهم البشرى ولهم الجنة ولهم الأجر الكبير. وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي التي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. بشر المؤمنين بالله عز وجل ربا، آمنوا بالله ربا والإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، آمنوا بهذا القرآن، أخذوا منه عقائدهم، أخذوا منه أحكامهم، أخذوا منه أخلاقهم، أخذوا منه كل تصرفاتهم، فجعلوا هذا القرآن منهج حياة ونظام حياة لهم، وساروا على ضربه فكانوا قرآنا يمشون على الأرض، فهداهم الله سبحانه وتعالى وبشرهم بالجنة لأنهم آمنوا بهذا القرآن وعملوا بمقتضى هذا الإسلام. لأن القرآن يهدي التي أقوم، يعني يهدي التي أقوم، يعني يرشد الناس إلى ما فيه خيرهم من خلال الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن هذا القرآن يهدي التي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، إيمان وعمل، إيمان مصحوب بعمل، آمنوا بما في القرآن وعملوا بمقتضى ما جاء به القرآن، أن لهم أجرا كبيرا، أجرا كبيرا أضعاف مضاعفة. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأن الذين لا يؤمنون بشارة ونذارة، بشر الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأنذر الذين لم يتجهوا إلى هذا القرآن وجعلوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هؤلاء الله عز وجل أخبر بأنهم مبشرون أو منذرون، إذا كانت البشارة فتكون على سبيل الاستهزاء، لأن إذا كانت الآية معطوفة على ما سبق فتكون بشارة، فبشرهم بعذاب أليم، لأن البشارة تكون في الخير فإذا استعملت في الشر فيكون مقصود بها التهكم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين، أي وينذر الذين، أو أيبشر إن شئت فقل، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليم. لا يؤمنون بالآخرة، فالذي لا يؤمن بالآخرة لا يؤمن بالقرآن، لا يؤمن بالإسلام، لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة لأن الآخرة هي المآل، هي مآل مآلات الأمور كلها في الآخرة. ما آمن الناس وما صلى الناس وما تعبد الناس وما جاهد الناس وما عمل الناس إلا لأجل الآخرة وليس لهذه الأيام القليلة من الدنيا، إنما الناس يعملون للدار الآخرة، تلك الدار الآخرة، وإن الآخرة خير، وإن الآخرة هي خير، وللآخرة خير لك من الأولى. إذن وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما. ثم قال سبحانه: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. موقع هذه الآية هنا يعني نوع غامض نوعا ما، يعني شن العلاقة بوجود هذه الآية عقب ما سبق؟ الله أعلم. إنما قول الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، لأن الآية السابقة تحدث عن القرآن وتحدث عن المؤمنين به وأنهم مبشرون بالجنة، وتحدث عن من كفر بالقرآن وأنه مبشر بالعذاب الأليم. ثم ذكر الله تعالى هذه الآية وهي قوله سبحانه: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قد تكون العلاقة والله أعلم وأن الإنسان عجول كما ذكرت الآية، ومن تعجله أنه لا يعمل لما يأتي وإنما هو يعمل للحاضر، لا يؤمن بالدار الآخرة وإنما لا يؤمن إلا بما يشاهد، فكان الإنسان بهذا المعنى عجول. فتكون مناسبة هذه الآية هنا والله أعلم: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هذه الآية تتحدث عن الإنسان، ويدعو الإنسان بالشر، الإنسان جنس الإنسان، هناك من خصصها بغير المسلم يعني بالكافر، لأن كثير ما يطلق القرآن الكريم الكافر على الإنسان على الكافر، هذا كثير موجود في القرآن، ويمكن أن يكون مرض به جنس الإنسان لأن هذه طبيعة وغريزة وجبلة من جبلات الإنسان. قال سبحانه: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يعني أن الإنسان يدعو بالشر كما يدعو بالخير، هذا المعنى، يدعو الإنسان بالشر كما يدعو بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، كيف يدعو بالشر كما يدعو بالخير؟ نعم، هذه في الإنسان يدعو بالشر حينما يضجر، حينما يغضب، حينما يقلق، يدعو على نفسه، يدعو على أماله، يدعو على أولاده، يدعو على أقاربه، يدعو على الناس من حوله، يغضب على الكون من حوله ويدعو بالشر. ويدعو الإنسان بالشر كدعائه بالخير، لأن فيها تشبيه، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يدعو على ولده بالموت، وقع المشي واقع، يلعن دبته ويلعن من حوله، يدعو الإنسان بالشر، فلو استجاب الله عز وجل له فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة ولا شك نتيجة سيئة، أن يدعو الإنسان بالشر على نفسه. وهذه الآية كقوله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فمن رحمة الله تعالى بعباده وبالناس وبالإنسان أنه لا يستجيب في الشر وإنما يستجيب في الخير، هذا من رحمة الله تعالى أنه يستجيب في الخير ولا يستجيب في الشر. شوف الأم حينما تغضب على ولدها ماذا تقول؟ الله يعطيك الموت، الله يعطيك المصيبة، صح ولا لا؟ والأب كذلك ويدعو باللعنة، الله ينعل اللي يعمل خطأ مع قليل، يقول الله ينعلك، الله يعطيه كذا. فلو استجاب الله تعالى في مثل هذه الأقوال فكانت النتيجة تكون نتيجة ولا شك سيئة على الإنسان. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يدعو بالشر كما يدعو بالخير، علاش؟ لأنه عجول، وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير لأنه عجول، والعجول يعني مبالغة في العاجل، عجل فهو عاجل وعجول فعول، هذه مبالغة فيه، يعني شديد السرعة، شديد العجلة، والعجلة كما يقولون منه في الحديث العجلة من الشيطان، التأني من الله والعجلة من الشيطان. فمطلوب الإنسان يتأنى وأن يتأمل وأن يتدبر وأن يتفكر وأن يفكر، لكن الإنسان بجبليته وبغريزته الإنسانية بسرعة كيتصرف فيه من خشمة جل التفكير. العجلة هي السابقة هي التي تغلب عليه. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. عجول هذه طبيعة الإنسان ما لم تهذب. هذه الطبيعة الأصلية في الإنسان، ولكن هذه الطبيعة قد تتغير تهذب بالدين بالأداب القرآنية وبالأخلاق النبوية، فيصبح الإنسان كيستطاع يعني يعمل الحصار يعمل الفران، يعني يقدر يضبط نفسه يقدر ينضبط. الإنسان المتخلق الإنسان المتأدي بأداب الإسلام هو الذي حينما يعرض له أو يعرض له ما يدعو إلى الغضب وإلى القلق يتوقف ويتأمل طويلا ومن ثم يتخذ القرار، لا يبادر إلى اتخاذ القرار بسرعة. لكن الإنسان بطبعه عجول، ما لم تتهذب وتتحسن هذه الطبيعة وهذه الصفة الموجودة في الإنسان. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، ويدعو هكذا أصلها ويدعو الإنسان، ولكن في الخط في الرسم القرآني مكتوبة بدون واو، ويدعو الإنسان بالشر، يعني في الأصل ده فعل مضارع دعا يدعو، لكن حذفت الواو في اللفظ لالتقاء الساكنين، ويدعو الإنسان له ساكن واللام للإنسان ساكن فالتقى ساكنين حذف ما سبق، فحذف الواو لفظا ثم حذف خطا تبعا لللفظ، فأصبحت الرسمة فيه الواو. فإذا كتب واحد يدعو هنا في القرآن بالواو فيعتبر خطأ رسميا، خطأ مخالفا لرسم القرآن. بينما من ناحية العربية أن الواو ضروري يخص تكون، من ناحية اللغة العربية أن هذا فعل مضارع ليس له ناصب ولا جازم فينبغي أن يكون فيه الواو. ويدعو الإنسان فمثل قوله تعالى سندعو الزبانية أيضا ما فيهش الواو، هي أيضا فعل مضارع يعني يخص دعا يدعو أصل الأخير هو واو، لكن يعني التقى ساكنين فحذفت الواو لفظا ثم حذفت أيضا في الخط تبعا لحذفها في اللفظ. ولذلك الرسم القرآني رسم طلب لما كانوا يقرؤون القرآن، الواحد كان يحفظ القرآن يعني يقضي فترة في حفظ القرآن ثم يحتاج أيضا إلى تصحيح الخط، وأن تكون كتابته موافقة للخط لرسم القرآن. الرسم هناك أيضا مؤلفات كتب في رسم القرآن في الكلمات كيف ترسم، كثير ما تكون الكلمات يعني مخالفة للقواعد المعروفة في اللغة العربية لأن هكذا رسم القرآن فلا يجوز أن يتبدل ولا يجوز أن يتغير، وهكذا يجب أن تكتب الآية حينما تكتب يجب أن تكتب بدون واو. ويدعو الإنسان بالشر يدعو على نفسه، يدعو الله تعالى، يدعو الإنسان ربه على نفسه على أماله على أولاده على أهله على دبته. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مرة كان ماشي مع الناس وجاء واحد لعن ناقته، لعن الناقة متاعه، قالوا لا تصاحبنا هذه الناقة الملعونة، يعني لا تجيش معنا انت بالناقة هذه ملعونة خلاص انت لعنتها ما تصاحبناش. سبحان الله يعني شوف العجالة ديال الإنسان، فما أكثر ما يلعن الإنسان يعني يمشي عاد شي بولور في سيارة ولا شي حاجة ما تبغيش تطوب له والله ينعل هذه السيارة ولا ينعل هذا الدار ولا ينعل هذا ولا أي حاجة يعني هكذا. علاش التصرف هذا؟ أليس تصرفا خاطئا؟ هذا أليس هذا دعاء بالشر؟ إنه دعاء بالشر، ولا ينبغي الإنسان أن يدعو بالشر. ومن رحمة الله أنه لا يستجيب ولا يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. لو كان الله تعالى يعجل الناس إجابة الدعوة في الشر كما يعجل له في الخير لقضي إليهم أجالهم لانتهى أمرهم. ولا يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجالهم. قال لي مرة واحد باع له العسل، قال له العسل هذه حرة، إذا ما كانت هذه العسل حرة الله يحرمني من رائحة الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، باش يفوت العسل. قال لكم اللي جا للدار شبه سكر ما فيها ما يتشف. المهم ديالو هو ما عنده غير لا في الجنة ولا في أي شيء، هدفه هو أن يبيع ما عنده ويتخلص منه ويأخذ الفلوس، الهدف ديالو هو الفلوس، ما كيشوفش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مرة ماشي غير في الطريق هيدا، كاش برج الناس متخصمين، واحد يعني هكذا بجاء جهارا نهارا، واحد كيقول لآخر قال له إذا كنت كذبت عليك الله يعطيني السرطان. لا حول ولا قوة. علاش كيدعي راسه بهذا الدعاء؟ يعني شنو الداعي لهذا الدعوة هذا؟ يا سبحان الله. فإذا كان كاذبا مشكلة كبيرة، وإذا كان صادقا فلا ينبغي أن يدعو بالشر على نفسه. ويدعو الإنسان بالشر، فالإنسان المسلم يعود لسانه الأداب والكلمات الطيبة الأخلاق الفاضلة. هذه مسألة ترويض، يحتاج الإنسان إلى أن إلى ترويض وإلى ممارسة وإلى تدريب، ويصبح فعلا لا يخرج من لسانه إلا الكلام الطيب. وإلا فالإنسان إذا أطلق لنساله العنان يصرح ويمرح بكل ألفاظ وبكل، فأكيد أنه سيصبح من الصعب عليه أن يتخلص منها إذا أراد أن يتخلص منها. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، كان الإنسان عجول ما لم يتهذب كما قلنا. هذه غريزة في الإنسان، ولكن المطلوب هو أن لا يكون عجولا. والأناة التأني من الله والعجلة من الشيطان كما في حديث. وقد ذكر الفقهاء أن هناك أمور في الحقيقة تتطلب الاستعجال، هناك أشياء تنبغي العجلة فيها لأن المصلحة في تعجيلها. قالوا الإنسان إذا أذنب ذنبا فيبادر، فيجب أن يبادر إلى التوبة وأن يتعجل ولا يتسوف. إذا حصل منه ذنب فعليه أن يتعجل التوبة ولا يؤخر ويسوف، يقول سوف أتوب سوف، لا، هنا العجلة المطلوبة لأن فيها مصلحة. أيضا إذا نزل عندك ضيف فلا تتريث ولا تتأخر بإطعامه، فربما يكون فيه جوع، يكون محتاجا، فما عندك من فما لديك أعطيه، إيش الموجود يعني؟ جاء ما عرفتش أنت وش في الجوع لما جاش. بعض الناس بعض المدن عندهم عادات أن الواحد إذا جاء بعد وقت المكلة، جاء بعد الغداء ولا جاء بعد ما كاينش الأكل يعني خلاص. وهذا مش معقول في الحقيقة، هذا مخالف لإكرام الضيف. إذا جاء يعني بعض المدن معروفة عندهم هذه الظاهرة هذه، أنه إذا فات الغداء على الجاء ما كاينش اللي يرحمه، بينما المطلوب هو قراء الضيف، يعني قراء الضيف يعني ينبغي إذا نزل فيما أن تبادر هذه مرة يحكى أن واحد جاء عنده الناس وهي يقول سبقى مدك يستنوا، إذا يستنى السنة ربما ما زال ما طبتش المكلة، قال شنو مجلين بالتمر والخبز يابس، الخبز يابس والتمر، وقال له هذاك، قال له الخبز ديال البارح والتمر ديال العام والتأخير، علاش يعني علاش التأخير يعني شنو الناس كيستناو، ربما يقول يعني انه شي حاجه كطيب ولا شي حاجه مازال ما طابتش، فعلاش التأخير. اذا فهذه قراءة الضيف هذا امر يتطلب العجله. الميت اذا حضر فينبغي ان يدفن ولا ينتظر به، بقاش يستنى، يقول خليه تيجي ولاده من اوروبا وخليه حتى يجي فلان من الشرق واخر يجي من الغرب، لا، القران فاماته فاقبره، الانسان اللي كيموت كتخرج من الروح ما كيصلح له الا المكان ديالو ان يضع في مكانه. هذا ما بقاش يستنى، ما عندكش يستنى لانه ما فيش مصلحه في الانتظار، ينبغي العجله في هذا الامر، ينبغي الانسان ان يتعجل لهذه الامور، يعني تعجل فيها مطلوب. ايضا تزويج البكر اذا حضر كفؤها، البنت من اللي كتبلغ سن الزواج وحضر من يناسبها والكف لها، فلا ينبغي الانسان ايضا ان يتعجل وان ينتظر وان يتسوف، وانما ايضا ان يبادر. اذا هذه هي الامور التي قال فيها الفقهاء يعني ينبغي ان يعجل الانسان بها. والا في الاصل كما قلنا هو التاني، الانسان حينما يقع له مشكل، حينما يتطلب ان يقول قولا او ان يتصرف او ان يفعل كذا، ينبغي أن يجلس وأن يتأمل، وأن يصلح هذا القول ما يصلحش، وأن يصلح هذا الفعل ولا ما يصلحش، لابد أن يتأمل الإنسان، لابد أن يتأنى ويفكر ويخطط ويدبر عاد يتصرف على مقتضى ذلك. يكونش الإنسان عجول بسرعة قصو يتخذ القرار بسرعة يتصرف، لا، هذا ما كأديش النتيجة. الناس اللي كيكونوا على الشكل هذا غالب الأمور ديالهم ما كتمشيش. وكان الإنسان عجول، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. ثم قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. إن لله سبحانه وتعالى في القرآن وفي عالم الأكوان آيات بينات تدل على قدرته وعلى إرادته وعلى علمه وعلى حكمته، كما تدل أيضا على نعمه، فهي موجبة لنعم لشكر الله تعالى وحمده وعبادته على هذه الآيات التي نقرأها أو نشاهدها آيات مقروءة، آيات القرآن، آيات مشاهدة في الكون. هذه الآيات كلها تستوجب منا أن نشكر الله تعالى على هذه النعم، وأن نوحده، وأن نجله، وأن نعترف بربوبيته وبحكمته وبإرادته سبحانه وتعالى. آيات في القرآن، وقد سبق إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، آيات في عوالم الكون، آيات في الكون مشاهدة، آيات متلوة مقروءة، وآيات مشاهدة ومرئية. لما ذكر الله آيات القرآن إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، ذكر آيات الكون المرئية والمشاهدة، فقال: وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمن قدرة الله تعالى وإرادته وحكمته أن جعل الليل والنهار، ومن نعمته علينا وفضله علينا أن جعل الليل والنهار سبحانه وتعالى. هل فينا أحد حينما يصبح الصباح يستشعر نعمة النهار ويشكر الله تعالى على نعمة النهار؟ هل فينا من أحد حينما يأتي الليل يستشعر نعمة الليل ويشكر الله تعالى على نعمة الليل؟ لكن الإلف مؤلف، يعني حينما يألف الإنسان هذه الأمور ويعتاد عليها لا يصبح عندها قيمة. النعم حينما تصبح عادة متوالية ما يبقاش الإنسان كي يشعر بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان له دعاء في الصباح ودعاء في المساء: اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وفي المساء: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد، أمسينا وأمسى الملك لله، لا إله إلا الله، كذكر الله تعالى نعمة المساء وعلى نعمة الصباح. اللهم أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك. يستشعر نعمة الصباح في كل صباح، ويستشعر نعمة الليل في كل ليل في كل مساء. هذا أيضا نحن غافلون عنه، لا نشعر به. علاش؟ بكثرة يعني أصبحت يعني أمور عادية ويعيشها الإنسان يوميا، فلذلك لم يعد الإنسان بطبيعة الحال يشعر بهذه النعم. فمن نعم الله عز وجل علينا على الناس أن جعل الليل والنهار، والليل آية والنهار آية، تدل على قدرة الله وعلى حكمته وعلى إرادته وعلى تصرفه. هذا شيء عظيم. جعل الله تعالى الليل آية وجعل النهار آية، قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين، آية الليل وآية النهار. وجعلنا الليل والنهار آيتين، آية الليل وآية النهار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر سبحانه وتعالى. الأرض تنشطر إلى شطرين، جزء يكون فيه النهار وجزء يكون فيه الليل، بسبب تكوير الأرض يكور الليل على النهار ويكون. فحينما الجهة التي تكون مقابل للشمس يكون فيها النهار، والجهة التي لا تقابل الشمس يكون فيها الليل. وهذا بسبب كروية الأرض ودوران الأرض، فالأرض تدور أيضا، قالوا يقول العلماء الأرض تدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة ليتكون الليل والنهار. فالدوران هذا كيحصل الليل وكيحصل النهار، تدور مرة حول نفسها كل 24 ساعة، وتدور حول الشمس مرة واحدة في السنة لتتكون الفصول الأربعة: فصل الصيف، فصل الخريف، فصل الشتاء، وفصل الربيع. يعني أربعة ديال الفصول في السنة، كل فصل فيه ثلاثة ديال الأشهر. شحال الفصل؟ شمين فصل لبكين؟ فصل الشتاء في 21 مارس يكون فصل الربيع. هذا بسبب دوران الأرض حول الشمس، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وجعلنا الليل والنهار آيتين، الليل آية والنهار آية. والآية هي ما هي؟ ما معنى الآية؟ الأمر الدال على شيء. الآية هي العلامة الدالة على شيء. تدل على ماذا الليل؟ يدل على قدرة الله. فسبحان الله، هذا الليل وهذا النهار منذ أن خلق الله الكون، والليل والنهار يتعاقبان بنظام وانتظام، يخلف أحدهم الآخر. يعني المكان اللي يكون في هذا ملك حيد هذا كيجي هذا، هكذا بالتناوب، ولا يمكن أن يجتمعا لأنهما ضدان، وضدان لا يجتمع الليل والنهار. فسبحان الله، هذه قدرة عظيمة. من يسير هذا؟ من يدبر هذا؟ من يتصرف في هذا؟ من يتحكم في هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وجعل الليل والنهار آيتين، جعل الليل والنهار آية، جعل الليل آية وجعل النهار آية. قال: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الليل آية وفيه آيات، والنهار آية وفيه آيات. وأوضح آيات الليل، لأن فيه آيات وليس آية واحدة، فيه آيات. أظهر هذه الآيات وأوضحها والقمر، والنهار آية وفيه آيات. وأوضح آية النهار وأوضح آية فيه الشمس. نعم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. آية الليل هي القمر، وآية النهار الشمس، فمحونا آية الليل. آية الليل مظلمة ولا مبصرة؟ مظلمة، لأن الليل هو الزمان المظلم والنهار هو الزمان المضيء. فمحونا آية الليل، آية الليل هي القمر، محاها الله سبحانه وتعالى، يعني محا نورها. ومعنى هذا أن القمر كان فيه نور ولا لا؟ بهذا المعنى هذه أن القمر كان فيه نور، فأزال المحو، لأن المحو والإزالة، فأزال الله النور من القمر. العلم الحديث يقول بأن القمر قبل ملايين السنين كان حموا حراريا حتى برد، كان حموا حراريا، كانت فيه الحرارة والحمو، ومن طبيعة الحرارة والحمو أن يكون فيه نور. لما برد زال منه ذلك النور الناتج عن الحرارة والحم. هذه آية، يعني العلم الحديث اكتشف على أن القمر في وقت من الأوقات كان حارا حموا، يعني حامي حار. إذا معنى هذا أنه كان مضيء، فمحى الله منه هذه الآية. فمحونا آية الليل يعني محى الله منها النور، هو بقي آية ولكن محى الله منه النور ولم يعد فيه نور، فأصبح كوكب مظلم. لما برد لم يعد مضيء، لم يعد مضيء. إذن فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قال: فمحونا آية الليل، الآية دي الليل محى الله منها النور. إذن الآن القمر مضيء، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس مضيئة تضيء والقمر نور، فيه نور نشاهد هذا النور. القرآن يقول: فمحونا آية الليل. هذه الآية توحي بأن النور المشاهد فيه بعض الأوقات حينما يقابل الشمس هو ليس ذاتيا منه، ليس ذاتي من القمر، وإنما هو مأخوذ من الشمس، لأن الشمس القمر كوكب مظلم يستمد نوره من الشمس. إذن هذه الآية توحي بأن هذا النور اللي شاهدوا فيه هو ليس جزء، ليس، لأن الله تعالى محى منه النور. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، محى الله منه ذلك النور الذي كان فيه أصليا، محاه الله منه. أما الموجود فيه الآن ليس أصليا، وإنما هو عرضيا بسبب مقابلته فهو يستمد نوره من الشمس كما هو معروف. إذن الليل آية والنهار آية، آية الليل مظلمة وآية النهار مبصرة. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، آية النهار هي الشمس، ومبصرة هذه مجاز إسناد الإبصار إلى الشمس، الشمس ليست مبصرة وإنما هي مبصر بها، أي إن الناس يبصرون بنورها وليس هي مبصرة. هذا المجاز، يعني المجاز المرسل علاقته السببية الآلة، أما هي آلة الإبصار، فالإنسان يبصر بالنور الموجود المستمد من الشمس. الشمس ليست مبصرة إنما مبصر بها، الناس يشوفوا بها. هذا الإسناد يعني موجود في اللغة العربية وفي بلاغة القرآن. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. جعل الله آية النهار مبصرة يبصر بها الناس، الناس يرون بنور الشمس. مش كتشوف بعينك ولا بالنور ديال الشمس؟ يعني العين فيها نور، الناس كيشوف بعين، ولا كي إذا دخل شيء شيء سميتو نفق مظلم ما يشوف والو، والعين كاين ولا لا؟ إذا يحتاج إلى نور الشمس، يحتاج إلى نور لي لي ليرى من خلاله. فسبحان الله، هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الليلة وأن جعل النهار. ولذلك جاء الآية أخرى يقرر الله الناس بنعمه عليهم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، يعني دائما سرمد دائما إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل لتبتغوا من فضله، أي بالنهار. وقال الله عز وجل هنا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. لماذا جعل الله آية النهار مبصرة يبصر بها الناس ومضيئة؟ لأن الناس في حاجة إلى حركة، في حاجة إلى عمل، في حاجة إلى شغل، في حاجة إلى تنقل، لتبتغوا فضلا، لتطلبوا فضلا من ربكم، فضلا من ربكم المعاش الدنيوي، الليل للسكن وللراحة وللنوم، والنهار لطلب المعاش والبحث عن الرزق والمشي في مناكب الأرض، لتبتغوا فضلا من ربكم. هذه واحدة، لتبتغوا فضلا من ربكم، وأن هذا الذي تطلبونه هو الرزق الذي تبحثون عنه هو فضل من الله سبحانه وتعالى تفضل به عليكم. لتبتغوا فضل، والابتغاء يتطلب يعني الكسب والحركة والمحبة للعمل، لتبتغوا فضلا من ربكم، لتبتغوا فضلا أن تفضل الله بعليكم، ولتعلموا عدد السنين والحساب. هذه فائدة أخرى، فائدة أخرى في الليل والنهار، في فائدة الليل الاستراحة في النوم، وفائدة النهار الحركة والابتغاء من فضل الله والبحث عن المعاش. وأيضا من حكمة الليل والنهار لتعلموا عدد السنين والحساب، لو كان الزمان واحدا ما فيش تغير، ما فيش ليل، ما فيش نهار، لا يعرف الإنسان لا شهورا ولا عماما، لا كيف يضبط الإنسان أموره في يعني الحياة ستتعذر. يعني لا يعرف الإنسان متى يحل الأجل في العقود وفي لا يعني حياة فوضى يعني. فبهذا الزمان المتقلب والمختلف من ليل ونهار يضبط الإنسان السنة الشمسية والسنة القمرية، أن السنة الشمسية وعن السنة القمرية، السنة الشمسية أطول من السنة القمرية، السنة الشمسية فيها 365 يوم وربع يوم، ولذلك كل أربع سنين كيزداد واحد النهار، ولذلك يزيدوه فين كيزيدوه؟ كيزيدوه في الشهر هذا فبراير يعني. وعن السنة القمرية فيها 354 يوم وربع وثلث يوم، يعني كل سنين كيزداد واحد النهار، ولكن الشهور القمرية يعني مرة فيها 29 مرة فيها 30. فسبحان الله، بهذه بالليل وبالنهار وبالشمس والقمر يستطيع الناس أن يعرفوا السنين، كم مرة من السنين وكم بقي عمر الإنسان، كذا تصرفات العقود المعاملات، وأيضا الحساب، يحسب الإنسان كم مضى كم بقي، يعرف الليل يعرف النهار يعرف الشهور يعرف الأيام يعرف الأسبوع، كل هذا مرتبط بالليل والنهار. لو لم يكن ليل، لو كان الليل دائما أو كان النهار دائما كانت مشكلة كبيرة. الله تعالى خلق هذه الأرض وسخرها للإنسان وهيأ له فيها كل ما يحتاج إليه ليعيش آمنا سالما مطمئنا، ولكن عليه أن يعبد الله سبحانه وتعالى حتى يسعد في الدنيا وفي الآخرة. حتى نطيل أكثر نكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.